هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى باقة أخرى من ألوان ثقافية نقتطفها في هذا البرنامج لكم، وتفصلنا أيام عن ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في 27 من شهر رجب المرجب. وقد وجدنا المناسبة هذه ذريعة إلى الوقوف عند اهتمامات الأدب الفارسي بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأبعاد المختلفة التي تطرق إليها الشعراء في مسعى لمديح النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. تابعونا أيها الأكارم. لفتت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتمام الشعراء والمسلمين من مختلف المذاهب والطوائف، وقد حفلت دواوين الشعراء بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيله على جميع الكائنات. فالمديح النبوي من الأغراض الشعرية التي تكاد تشترك مضامينها بين جميع الشعراء، ومن أهم المضامين التي تناولها الشعراء في المديح النبوي يمكن التطرق إلى مديح ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل به ومكارم أخلاقه. لقد ترك الشعراء طوال تاريخ الأدب الفارسي تراثا أدبيا عظيما خلد بسبب ذكر النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار فيها، وإذا أردنا استعراض جميعهم لطال بنا المقام. إذن من باب التبرك نستعرض بعضا من كبار الشعراء الإيرانيين والذين حفلت أشعارهم بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد النبي الهادي الأحمد، هو الرسول الأمجد والمنجي المسدد. صلوا فلنبدأ مع الشاعر الفارسي خاقاني شيرفاني المتوفى عام 595 للهجرة القمرية، وهو يركز في أشعاره على ما يعرف بالحقيقة المحمدية، وهي قضية مشهورة بين العرفاء والأوساط الصوفية، المصطلح الذي أصبح من مفردات العرفان الإسلامي، حيث يعتقد العرفاء أنها تتبلور في الإنسان الكامل والنبي والولي فيما يعتبرونها من مظاهر تلك الحقيقة في العالم، وأنها تجلت بأسمى صورها وأحسنها في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع هو أن الحقيقة المحمدية لا تنحصر في المعتقد الصوفي، بل إن الاعتقاد بعظمة شخصية الرسول هو المعتقد المستلهم من كتاب الله والنصوص الشريفة، ومن خلال هذه الحقيقة يتجلى كمال الكائنات في الإنسان الكامل الذي يتمثل في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة حاول الشاعر الإيراني خاقاني أن يركز عليها فيما نظمه من أشعار، حيث كان من الذين يعتقدون بأن النبي الأكرم قد خلق نوره قبل الكائنات، وكان نبيا قبل خلق كل شيء، ومثال ذلك ما يلي: برنامده سپیده صبح ازل هنوز، کو بر سیه سپید ازل بود پیش با، أي قبل أن يطلع فجر الأزل كان فجر الكون يستضيء بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يخص علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب، فقد قال الخاقاني بالفارسية: هم عیب را به عالم اشرار پرده پوش، هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان. كان النبي يستر عيوب الأشرار ويبين الغيب من عالم الأسرار. فلقد اعتبر الشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بالغيب في هذا البيت، خلافا لمن ينفي نسبة علم النبي بالغيب، بينما يصرح القرآن الكريم أن علم الأنبياء في حدود ما أراده الله تعالى. وهناك من يذهب إلى أن الشعر لا يدعي أن الرسول عالم بكل الأسرار الغيبية، بل النبي يفسر ما علمه الله من الأسرار الغيبية، وأن القرآن ترجمان لهذه الأسرار. أجل أيها الأحبة للشاعر خاقاني أبيات يستلهمها من القول المروي: لولاك لما خلقت الأفلاك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب خلق العالم، وأن الله خلق العالم لأجله عندما يقول بالفارسية: اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس، زان گرفتند از وجودش منت بی منتها، هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات، چار ارکان و سه ارواح و دو کون از یک خدا. النبی هو الذي اختاره الله، وكانت السماء والأرواح والحواس تعلق وجودها بوجود النبي، وهكذا الجنات الثماني والسماوات السبع والجهات الست والحواس الخمس والأركان الأربع والأرواح الثلاث والعالمان، كلها لله الواحد الأحد. يعتقد خاقاني بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل خلق الله تعالى، فيقول: تا مادر جان رحم گشاده است، بهتر خلقی ز تو نزاده است. منذ أن بدأت أم العالم بولادة الكائنات لم تلد مولودا أفضل منك. وهناك مستمعين الكرام أبيات أخرى من المقالة الخامسة من مثنوي تحفة العراقين، يذكر نبيا من الأنبياء ويذكر له ميزة خاصة له، ثم يقول بأن هذه الميزة من عنايات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد محمد أمين طه، خير الأنام عربي قرشي سهامي أمي، رسول السلام. مستمعينا الكرام، نحط رحلنا عند شاعر آخر من كبار الشعراء في تاريخ الأدب الفارسي، إنه فريد الدين العطار النيسابوري، المتوفى سنة 627 للهجرة القمرية، إذ سجل اهتماماته في سبيل نشر المعاني العرفانية كما يتخيلها هو ومن خلال آثاره الأدبية. وقد أكثر العطار النيسابوري من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نتاجاته، وجاءت تلك المدائح عنده موزعة في مقدمات كتبه. فالعطار لم يفتتح مدائحه بذكر الأماكن أو التغزل أو ما يسمى بالنسيب، كما جرت عليه العادة عند بعض الأدباء في الأدب العربي، كما أنه لم يقدم بالمعاني الزهدية وبالوعظ والدعاء، بل أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ويشيد بفضائله، اللهم إلا في قصيدته التي افتتح بها ديوانه، حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه ثم الثناء على خلفائه من بعده، واختتمها بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى. على سبيل المثال يقول في وصف مديح سيد المرسلين باللغة الفارسية: خواجه الدنيا و دین گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی، آفتاب شرع و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، گوهر دریای تقوا ذات او، تا ابد داعی حق دعوات او، بی سوا گل کی براید از قبا، او گل غیب است منصور از سوا. المصطفى محمد كنز الوفاء وسيد الكونين وبدر الدارين، هو شمس الشريعة وبحر اليقين ونور الكون والرحمة المهداة للعالمين، فذاته جوهرة بحر التقوى، ودعوته دعوة حق أبدية، أن للوردة أن تتفتح دون هبوب ريح الصبا عليها، فالنبي محمد وردة غيب منصور بتسخير الريح له. دعونا أيها الأحبة لننتقل إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف الحلقة حول المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ، الأدب الفارسي تناول كثير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. بالنسبة إلى شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا تناول هذه الشخصية العظيمة في الأدب الفارسي، برأيك ما هي المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول هذه الشخصية العظيمة، وما هي المحاور التي ركز عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نجد شخصية النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
وهذه المكانة الراغية للنبي نجدها حاضرة بقوة في الأدب الفارسي شعرا ونثرا، وخاصة في قصائد وأشعار الشعراء والأدباء. بالطبع المظاهر النبوية الشريفة تتجلى في الأدب الفارسي، وخاصة الشعر قديما وحديثا. استمر هذا العطاء في كل مراحل الأدب الفارسي مدا وجذرا، إلى أن وصل هذا العطاء النبوي الكريم إلى العصر أو فترة الدستورية. وهذه المظاهر التي ركز عليها الشعراء والأدباء في الأدب الفارسي القديم، ركزت نصوص النفرية والشعرية على قضية المبعث النبوي الشريف، وقضية الإعراج والإسراء، وذكر فضائل النبي ومناقبه وأفعاله وإلى ذلك. أما فيما يخص الأدب الفارسي الحديث، نرى أنه هذه الشخصية المباركة تختلف في الشعر الحديث عن الشعر التقليدي. بعبارة أخرى، النبي الكريم يتجسد في الشعر الحديث وفق ما يحتاجه المجتمع، وفق مثل والمضامين التي يحتاج إليها المجتمع في الوقت الحاضر.
نعم.
والشخصية النبوية الكريمة في الشعر المعاصر بالتب نرى اختلافا عن الشعر الكلاسيكي القديم، وبالتب شعراء من أمثال الشاعر موسوي قرمارودي وطاهر صفارزادة وحميد سبزواري وأستاذ شهريار وغيرهم من الشعراء والأدباء ركزوا على ما يتعلق من النبي الكريم من الأبعاد الوجودية لهذه الشخصية المباركة.
نعم، يعني أفهم من كلامك أنه ركزوا على أبعاد شخصية الرسول سواء السياسية الاجتماعية الأخلاقية.
نعم.
والدينية.
نعم، وفق متطلبات المجتمع والمجتمع الحديث الذي يعيش فيه الجمهور والناس، ويعني نرى تجليات هذه الأبعاد الوجودية لساحة النبي في الشعر الفارسي. وعلى سبيل المثال نرى الأدباء والشعراء بعضهم يستخدمون كلمات ومفردات أدبية لوصف النبي ومدحه. مثلا نرى الشاعر يستخدم مفردة الورد الجوري أو بستان النور أو المرآة، يعني المرآة الصافية.
نعم.
والغمر المنير وما شابه ذلك، هنا وصفه للرسول الكريم.
جميل. طيب أستاذ أحمديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
إن شاء الله أنا في خدمتكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو المدح النبوي في الشعر الفارسي. دعونا الآن نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في هذه الفقرة نتوقف بإزاء الجهود العلمية المبذولة حول توجه الشعراء إلى وصف النبي الأكرم في إطار المقالات والبحوث العلمية المحكمة والتي نشرها موقع المؤسسة البحثية للعلوم الإنسانية والدراسات الثقافية عبر موقعه الإلكتروني وهو insani.ir. مقالة بعنوان الشعر كما يراه النبي الأكرم لكاتبه جليل، تجليل عام 2008. النبي في الشعر الشوقي للكاتب طاهر أختري عام 2006. معاجز النبي الأكرم في الشعر الفارسي لكاتبه أحمد جولي عام 2007. وصف النبي في الشعر الثنائي لكاتبه السيد محمد العلوي المقدم عام 1987. الشعر والشعراء في حديث النبي الأكرم لكاتبه ناصر محسنينية وصديق السادات حسيني عام 2008. الشعر من منظار القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه قاسم بستاني وحجة شيري عام 2013. صورة النبي الأكرم في الشعر الفارسي المعاصر للكاتب سعيد بوزورج بيجدلي ومريم صادقي عام 2007. شعر الأطفال حول السيرة النبوية دراسة هيكلية ونغمية ومضمونية لكاتبه مجتبى مجرد عام 2018. مديح النبي الأكرم ورثاؤه في الشعر الكردي لكاتبه بهروز خيرية عام 2016. دراسة معراج النبي الأكرم في الشعر الفارسي في العهد المغولي والتيموري لكاتبه علي رضا شمالي عام 2007. وأيضا مستمعينا الكرام، مقال بعنوان مع 100,000 صورة، وهو عبارة عن ملاحظات حول حضور النبي الأكرم في الشعر الفارسي للكاتب زهير توكلي عام 2007.
أهلا بكم أيها الأحبة مع شاعر آخر من شعراء بلاد فارس والذين أدلوا بدلوهم ليساهموا في سباق مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مشرف الدين بن مصلح الدين السعدي، وقيل شرف الدين وعبد الله، ويكنى بأبي عبد الله وأبي محمد، وهو شاعر إيراني تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح والذي ينطوي على قيم أخلاقية رفيعة، ما جعله من أكثر الكتب شعبية، فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم الإسلامي، وبلغت الغرب أيضا، حيث صنف أحد أبرز الشعراء الكلاسيكيين يصف سعدي الشيرازي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة كتابه بعنوان جلستان، واستلهاما من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم، يصفه بالقول المنظوم: شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم نسيم وسيم. وفي جانب آخر يقول مادحا إياه صلى الله عليه وآله وسلم: كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم. ولعل أشهر ما نقل عن سعدي الشيرازي الأبيات التي نظمها في حق النبي، إذ يقول: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصل الجميل في جانب آخر من أشعاره نجده يصف جمال النبي ويعتبره أجمل من القمر، بل إن القمر لا يتواضع أمام جماله، فهو أفضل اعتدالا وقامة من شجرة السرو، فيقول: ما فروماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلة الاسراء شب وصال محمد. تواضع القمر أمام جمال النبي محمد، متى ترقى شجرة السرو أن تصل إلى قامة النبي محمد؟ إن الأفلاك لا شأن لها ولا مكان إذا ما قورنت بمقام وشأن سيدنا محمد. إن موعد اللقاء مع الله تعالى في يوم القيامة، ولكن ليلة الإسراء كانت ليلة وصال النبي محمد بك أنت. مستمعينا الكرام، مع عودة ثانية إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج ضمن الحديث عن شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ودور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة التي تحاول الانتهاك من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران، تكلمنا قبل قليل حول المكانة التي احتلتها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي والمحاور التي ركزوا عليها الشعراء سواء قديما أو حديثا. طيب الآن نحن نعيش وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتعرض إلى هجمة ثقافية شرسة من قبل أعداء الرسول. طيب برأيك ما هو دور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة؟
في مواجهة هذه الحجمة الشرسة، يعني على صاحة النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
وموجات الإساءة والإهانة إلى وجوده الشريف، يأتي هنا دور الأدب ليؤدي دورا مهما ورياديا للتصدي لهذه الحجمة الشرسة متعددة الأهداف. يعني بإمكان الأدب أن يوفر الأرضية المناسبة الخصبة لاستخلاص الدروس والعبر من أقوال النبي الكريم محمد وأفعاله وما تركه هذا الرسول من سيرة مباركة، هي بمثابة منهاج كامل ونبراس لكل البشرية. ألا الأديب والشاعر هو السعي للتعريف بالوجه الصافي والمنير والمشرق للإسلام والتعاليم الإسلامية الصحيحة. بالتالي التركيز على الوحدة حول وجود النبي الكريم والتقرب إلى هذا النبي الكريم ضد ما لحاكوا من الأعداء والدسائس من قبل الأعداء الإسلام والمقرزين والمعاند. وأيضا بإمكان الأدب أن يوفر فرصة مناسبة للاهتمام بما يدور في وراء الكواليس يخص الحجمة الشرسة والإساءة للنبي الكريم محمد المصطفى. إلى جانب الأدب نشاهد بين هنا وآخر فعاليات وبرامج تقام من أجل الدفاع عن الساحة المقدسة للنبي الكريم بعد هذه الموجات، موجات الإساءة والإهانة إلى ساحة النبي الشريف. نرى فعاليات وبرامج تقام وأغيمت بين فترات على شكل هاشتاغات ثقافية بعنوان للرسول الكريم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على إعداد هذا الحوار المفيد والجميل، ونتابع معا ألوان ثقافية في فقرة
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. ساهم كل من شعراء الفرس بحسب مدى معرفته للنبي الأكرم في مديحه وبيان فضائله وخلقه العظيم، ولا شك أن الأشعار الفارسية هي من أجمل وأحلى الأشعار التي نظمت في هذا الباب. تعالوا معنا أيها الكرام لنتأمل في كتاب يعكس اهتمام الشعر الفارسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب هو بعنوان پیامبر اعظم در آینه شعر شاعران، ای النبی الاعظم فی مرآة شعر الشعراء، لمؤلفه فرهاد عطار حميدي لنگرودي. لقد تناول الكتاب هذا الموضوع في 6 أقسام. القسم الأول أحبة المستمعين مختارات من الشعر حول ولادة سيد الرسل. القسم الثاني يشمل مقتطفات من أشعار الشعراء القدامى والجدد بمناسبة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث مختارات من الشعر الفارسي حول رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الرابع مختارات من الشعر الفارسي حول إدانة الانتهاكات لساحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الخامس مختارات من الشعر الفارسي حول أسبوع الوحدة الإسلامية. أما القسم السادس مختارات من الشعر الفارسي من شعراء أفغان في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، الكتاب يحمل مجموعة من أفضل المختارات الشعرية في مديح النبي الأكرم وشخصيته في العالم الأدب الفارسي، حيث الصور الشعرية والاستعارات والمجازات والكنايات والتمثيلات العرفانية والمفاهيم المستلهمة من القرآن والروايات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مستمعين الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من شعراء المسلمين أن يردوا على شعراء المشركين بما يفحمهم ويقضي على قولهم. أجل إن مضي الزمان لم يغير من فعالية الشعر، فما زال الشعر وسيلة لتخليد ذكرى العظماء وصناع التاريخ والآلية الكبرى والسلاح الأمثل للدفاع عنهم إن تعرضوا للانتهاك والسخرية. وفي الهجمة الشرسة التي تعرضت لها شخصية النبي الأكرم بالاستهزاء والاستهانة من قبل الأعداء، فقد رأى الشعراء أن واجبهم هو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغة ما يتقنونه من الشعر. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الشعر حي ما دامت الحياة، وهو يقوم بدوره في المعركة التي يقف فيها الحق مدافعا بلغة الأدب والثقافة أمام الباطل. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا في حلقة اليوم المديح النبوي في الشعر الفارسي. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.